بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المصنف قدس سره فيما تقدم قسم الطرق والمسالك في باب الإجماع إلى 4 طرق. هذه هي أهم الطرق التي يمكن ذكرها من مجموعة الطرق الكبيرة أو الكثيرة التي يمكن عدها ب12 طريق. الطريقة الأولى كانت هي طريقة الحس، الإجماع الدخولي، الإجماع التضمني. الطريقة الثانية قاعدة اللطف، الطريقة التي تبتني على أن حجية الإجماع منشأها لطف الإمام عليه السلام أو لطف الله سبحانه وتعالى. الطريقة الثالثة طريقة الحدس، هذه الطريقة تنفرد من بين الطرق الأخرى بأنها تحتاج إلى إجماع كل علمائنا من زمن الحضور إلى يومنا هذا، إجماع كامل تام دقيق. والطريقة الرابعة هي طريقة التقرير، أن الإمام أقر المجمعين على ما أجمعوا عليه. كانت هذه هي الطرق الأربعة التي بنى عليها قسم من علمائنا في حجية الإجماع. الهدف من كل هذه الطرق هو تحصيل القطع بقول المعصوم، برأي المعصوم عليه السلام، اكتشاف الحكم الشرعي من خلال إجماع المجمعين. المصنف بعد أن استعرض هذه الطرق أراد أن يثبت لنا عدم فاعلية كل هذه الطرق عمليا في اكتشاف قول المعصوم، يعني الحكم الشرعي وبالتالي الحكم الشرعي. يستعمل المصنف برهانا لإثبات عدم جدوى الإجماع في اكتشاف قول المعصوم. البرهان هو برهان السبر والتقسيم، أو قل برهان الترديد. هذا البرهان الذي يعتمد على ذكر الاحتمالات المتعددة، كل ما نحتمله ونحتمل مدخليته كسبب وعلة في شيء معين، ثم نبدأ برفض هذه الاحتمالات وتسقيطها احتمالا حتى نعرف العلة الأصلية أو الاحتمال المتبقي الذي يمكن الاعتماد عليه. برهان السبر والتقسيم. المصنف قدس سره الشريف يقول: في الحقيقة نحن نبحث عن كاشفية الإجماع. هذا هو بحث، كاشفية الإجماع عن الحكم الشرعي أو عن قول المعصوم، وقول المعصوم هو الدليل على الحكم الشرعي. حينئذ نقول: هؤلاء المجمعون إما اعتمدوا على دليل معتبر، وإما لم يعتمدوا على دليل ومستند، هكذا أفتوا جزافا. قطعا هذا الثاني مو صحيح، لأن علماءنا بمثابة من الجلالة والعظمة والشأن والانقياد والطاعة لله عز وجل بمكان لا تسمح لهم أن يفتوا بفتوى لا مستند لها. ولو أن واحدا أصار قال خب محتمل، نقول له عندما تصر على ذلك إذن ينبغي أن لا نعير للإجماع أي قيمة، لا نحتاج بعد إلى بحث حجية الإجماع عندما نحتمل أنهم أفتوا لا على مستند، لا على أساس دليل. حينئذ لا داعي أصلا أن نبحث أن الإجماع كاشف عن قول المعصوم اللي هو دليل على الحكم الشرعي، لولا هم يقعد أنت تفترض أنهم لم يعتمدوا على دليل، يعني لم يعتمدوا على قول معصوم، أفتوا من عند أنفسهم. إذن بحث الإجماع إذن لا نبحثه أساسا. ومن يقبل هذه الاستحالة العادية في حقهم علي رضوان الله عليهم على الماضين منهم. من يقبل حينئذ نقول له إذن هناك مستند لفتواهم هذه. هذا المستند ما هو؟ المستند لفتواهم المذكورة على الحكم الشرعي أي فتوى كانت فيها أربعة احتمالات. لو هي تعتمد الكتاب هذه الفتوى كلهم عندما أفتوا كل واحد بهم في فتوى هذه اعتمد على الكتاب أو اعتمد على السنة أو اعتمد على الإجماع أو يعني إجماع من قبله أو اعتمد على دليل عقلي. المصنف قدس سره يقول فقط الذي يصلح أن يكون معتمدا لدى المجمعين هو السنة فقط، للكتاب للإجماع للعقل. شلون شيخنا قال؟ إذن النقطة الأولى نريد من خلالها أن نثبت أن الذين أجمعوا على فتوى معينة، أن علماءنا عندما أجمعوا على فتوى معينة دليلهم أو قل ما يصلح أن يكون دليلا لهم على تلك الفتوى هو السنة، للإجماع للكتاب للإجماع للعقل. هذه هي النقطة الأولى. خب، حينئذ لابد أن نبين لماذا الأدلة الثلاثة الأخرى لا تصلح أن تكون هي الدليل المعتمد من قبلهم. نجيب: أما القرآن الكريم، القرآن الكريم أكو احتمالين في الموضوع لو كان هو المستند. الاحتمال الأول أن هناك آية وقعت تحت أيديهم لم تصل إلينا، خفيت علينا ظهرت لهم، هذا الاحتمال الأول. خب هذا الاحتمال لا نقبله، هذا الاحتمال معناه التحريف في القرآن الكريم بالنقيصة ولا نقبله. الاحتمال الثاني أن هناك آية كريمة مثل ما موجودة عندهم موجودة عندنا، هذا القرآن الكريم مشتمل على كل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الآيات الكريمة عندما قرأها علماؤنا الأكانم فهموا منها معنى، نحن هذا المعنى خفي علينا. فإذا المستند نفس الآيات الكريمة لكن هم اعتمدوا عليها من باب فهمهم لمعنى نحن لم نفهمه، ولذا أفتوا على طبق تلك الآية على أساس ذلك المعنى. لكننا لما لم نفهم هذا المعنى لن نفتي على أساسه وطبقه. يقول قدس سره فهمهم ليس حج. إذا كان فهمهم يوجب لك القطع بالحكم الشرعي فحينئذ نقبل، هذا من باب حجية القطع بالحكم الشرعي. ولكن لو لم يوجب لك قطعا كما هو محل الكلام من خلال فهمهم، هم فهموا من هذه الآيات ما أعرف أكو آية هم استندوا إليها فهموا منها، أنا عندما نظرت وفحصت ودققت كل الآيات التي يمكن الاستدلال بها لم أفهم منها هذا الحكم الشرعي، إذن فهمهم قطعا لم يولد لك قطعا ويقينا وجزما بالحكم. أما فهمهم حج علي، لا مفهم فهمهم لا دليل على حجية فهم علمائنا الأكارم وإن كانوا أكابر، لكن لا دليل على اعتبار فهمهم. إذن آية كانت ليست موجودة الآن هذا قطعا ما موجود، فهمهم إذن فهموا أنا لم أفهم هذا مو حجة، فهمهم ليس بحجة علي. إذن آية قرآنية قطعا ليست هي المستند لإجماعهم هذا، يعني لا يصلح لا يمكن أن نستكشف من خلالي لو اعتمدوا على آية قرآنية لا يمكن أن نستكشف حكما شرعيا قطعيا أو نستكشف قول المعصوم من خلال هذا الاعتماد. هذا واحد. أما الإجماع، الإجماع أيضا لا يصلح أن يكون هو المستند لهم ومن قبلهم عندما أفتوا بهذا الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الإجماع حينئذ يعني شنو معنى؟ يعني نأتي إلى أحد هؤلاء المجمعين نقول أن هذا، طبعا إحنا كل كلامنا هذا بالإجماع المحصل، هذا أنا نسيت أشير لها، إحنا عندنا إجماع محصل وإجماع منقول. احنا كل كلامنا الان بالاجماع المحصل، يعني يكون انا الباحث ابحث عن اراء علمائنا واحد واحد واصل الى نتيجه اجماع ان كلهم قائلون بهذا الحكم. حينئذ عندما اتي الى الاول او الثاني من هؤلاء سلسله المجمعين، اتي الى الاول اقول دليل على هذه الفتيا اجماع من قبله، يعني هو اجى بحث وجد ان من قبله مجمعون، او الثاني او الثالث او الرابع وهكذا، دليله على هذه الفتيا اجماع من قبله. حينئذ انا وين ابحث؟ انا ابحث عن قدره وقابليه الاجماع على الكشف عن قول المعصوم بنحو جزمي. حينئذ هذا الفقيه اعتمد على الإجماع، أنقل كلامي إلى نفس ذاك الإجماع السابق، أقول ذاك الإجماع السابق لو مستند إلى حكم إلى دليل، لو ما مستند إلى الدليل، ما مستند مستحيل عادة، خب مستند هذا الدليل لو قرآن لو سنة لو إجماع لو عقل، نفس هاي الطريقة اللي قاعد أزاولها الآن راح أرجعها إلى الإجماع السابق وأوقع الحديث في نفس الإجماع السابق. إذن الإجماع الحالي سوف يعتمد على إجماع سابق، ذاك الإجماع السابق نفس الكلام نوقعه به، ذاك المعتمد على القرآن الآية لا تصلح أن تكون هي المعتمد، لا تصلح، لأن فهمهم إن كان هو المسند فليس بحجة، تعتمد على الإجماع كن نرجع إلى الإجماع اللي قبل وهكذا، على العقل راح نشوف العقل هم لا يصلح أن يكون هو المستند لهذا الإجماع. فإذا الإجماع لا يمكن أن يكون هو مستندهم، بل دورة أو ننتهي بعد للإجماع وهكذا يتسلسل المطلب أو نقف على أحدهما ويرجع واحد مصادر على المطلوب. أما الدليل العقلي ليش ما يصلح؟ الدليل العقلي يا إخوة يتمثل في أمرين، لو الحسن والقبوح، لو واحدة من الأدلة العقلية الخمسة، الإجزاء، مقدمة هاي الأمور اللي بحثها المصنف أخيرا في مباحث الأدلة العقلية، إذا كان الدليل العقلي المقصود يعني هم جميعا أفتوا بهذه الفتوى، استندوا على واحدة من الأدلة العقلية اللي هي من غير الملازمات، من غير المستقلات العقلية، ودليلهم بعد واضح، لو احتملت أن دليلهم هو هذه الأدلة واحد من هذه القواعد، بعد هذا الاعتمادهم مو حجة، كنت أشوف أنا هذا 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 أكو دليل عقلي بعد أستند إلى قبل لو ما أقبل. وأما إذا كان المستند، إذا كان المقصود من الدليل العقلي الحسن والقبح العقليان، يعني هم عندما أفتوا جميعا بهذه الفتوى لأنهم اعتمدوا على حسن حكم العقل بالحسن أو حكم العقل بالقبح هكذا، يقول المصنف لو كان معتمدهم ومستندهم هو حكم العقل بالحسن أو القبح لكنا نحن أيضا مدركين لهذا الحسن أو القبح، لأن حكم العقل بالحسن أو القبح موجود عند كل العقلاء، لا يشذ عاقل عن ذلك، لا يشذ عاقل، هذا مما تبانى عليه كل العقلاء وفق النظرية مالت المصنف، وفق نظرية الحكماء في مبنى العقل العملي، هكون موجود عند الجميع لا يشذ أحد من العقلاء، كل العقلاء يقبلون أن هذا حسن. خب معقولة هم هذه السلسلة الكريمة من العلماء كلهم أفتوا بالوجوب لأنهم وجدوا الحسن العقلي، إحنا لماذا لا ندرك هذا المعنى؟ لو كنا ندرك هذا المعنى بعد دليلنا مو الإجماع، دليلنا العقل، حكم العقل بالحسن، تلاحظون كيف؟ فإذا لا الكتاب يصلح أن يكون هو الدليل لديه بالنسبة لهم للإجماع للعقل، فينحصر الدليل الذي يمكن أنهم قد اعتمدوا عليه السنة، السنة. حينئذ هذه النقطة الأولى خلصت، ننتقل للنقطة الثانية، فلنذهب إلى السنة، السنة التي اعتمدها المجمع، عندما أفتوا بهذه الفتية. فيها احتمال: الاحتمال الأول، المقصود من السنة أنهم سمعوا بآذانهم من المعصوم هذا الحكم، أو بأم أعينهم نظروا إلى المعصوم ورأوه يفعل فأفتوا على أساس فعله، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنهم وجدوا رواية وعلى أساس تلك الرواية كلهم حكموا بهذا الحكم. خلنا نرجع للاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول بالنسبة لنا الذين نعيش عصر الغيبة لا ينفعنا. من عصر الغيبة بدايتها، بداية الغيبة إلى يومنا هذا، هذا الاحتمال لا يجري فينا. كيف نقطع من هاي السلسلة العظيمة؟ قد رأوا المعصوم وأخذوا منه الحكم مشافهة. بل كيف نظن؟ نعم، نحن نحتمل أن بعضهم من الأبداء وقد رأى المعصوم عليه السلام، كما ينقل ذلك عن الشيخ الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، شيخ أحمد الأردبيلي المقدس الأردبيلي، والسيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم رضوان الله عليهما، ينقل ذلك عنه أنهما تشرفا برؤيته عليه السلام. لكن الآخرين كيف يحصل لدينا الظن، كيف يحصل لدينا الظن برؤيتهم وتشرفهم للإيمان؟ بل قد نقطع بأنهم جميعا، بأن الكل رأى، نقطع بعدم ذلك، على الأقل نظن بعدم ذلك. فبالنسبة لمن عاش عصر الغيبة هذا الاحتمال موارد به. نعم، هذا الاحتمال موجود لمن عاش عصر الحضور فأخذ الحكم مشافهة من الإمام عليه السلام، لكن هذا أيضا مو قطعي، لكنه مظنون ظنا قويا. ليش مظنون؟ لأننا نحتمل أنه ما أخذه من الإمام عليه السلام، نحتمل أن أبان بن تغلب ما رأى الإمام وأفتى، وأن زرارة ما رأى الإمام وأفتى، وأن جميل ما رأى الإمام وأفتى، وأن فلان وفلان من الرواة يونس ما رأى الإمام وأفتى، وإنما اعتمدوا، ولو بعضهم اعتمدوا على روايات آحاد وأفتوا على طبقها، روايات ثقات. خلنا نحتمل هذا الاحتمال، إن جاء يبطل الاستدلال، ما سمعوه منه اعتمدوا على رواية ثقة. هذا الإشكال الأول في عصر الغيبة، احتمال عدم رؤية وإنما سماع من ثقة. الإشكال الثاني، المتقدمون لو احنا بلي كنا نقطع، فالواحد اجى قال ليش هالتشكيك؟ معقول علماء عصر الحضور مو ناس عاديين، اولئك علماء عصر الحضور تربية الامام عليه السلام، عندما يريدون ان يفتوا في قضية معينة ويقولون بالوجوب، هل يمكن لهم أن يستعينوا بخبر ثقة مع وجود المعصوم؟ يسألون منه، يقول هذا واجب، يقول افعل، يجي هو إلى بيته يقول الأمر يدل على الوجوب، فإذا أنا أفتي بالوجوب لما سمعته من مولاي الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام. فالواحد يصر، لو أصر أحد وقال أنا أقطع، راح نشكل عليه بالإشكال التالي ونقول له: من أين لك أن تعرف فتياهم؟ خب شلون تقدر تعرف أكو إجماع لكل علماء عصر الحضور؟ هذا منين تجيبه؟ تقول من كتبهم؟ ما عندهم كتب فتوائية، هم كانوا ينقلون لنا الروايات بس، فقط وفقط، حتى نعرف الإجماع مو نقل الروايات، الإجماع نقل الفتيا. كن نعرف فتوى زرارة، ونعرف فتوى جميل، ونعرف فتوى أبان، هؤلاء الرعيل الأول السابق من علمائنا الكرام اللي عاشوا عصر الحضور، ذولا المشكلة ما عندهم كتب فتوائية، ذولا نقلت روايات المعصومين عن طريقهم، كانوا يكتفون بروايات المعصومين، ولذلك صنفت المصنفات الناقلة للروايات كالأصول الأربعة، ما عندنا كتب فتوائية لهم. هذا الإشكال الثاني. إذن احتمال المشافهة هذا الاحتمال باطل، في السنة. خب احتمال الرواية شلون هم باطل؟ يعني شنو؟ يعني أن هؤلاء الأعلام رأوا رواية وأفتوا على طبقها، كلهم أجمعوا على رواية، كلهم أجمعوا على حكم لوجود رواية أفتوا على طبقها. زين وين هالرواية لم تصلنا؟ ضاعت في الأثناء. حينئذ سنقول هذه الرواية لابد أنها كانت تامة سندا ودلالة، صحيح حتى أجمعوا عليها، حتى سندوا إليها في باب الفتية، تامة سندا ودلالة لدى الأول ولدى الثاني ولدى العاشر ولدى المئة، تامة سندا ودلالة. هل يمكن أن نحصل على جزم بهذا النحو؟ نجزم أن هؤلاء استندوا كلهم، سندوا على رواية تامة سندا ودلالة أو لا؟ الجواب لا. أما من ناحية السند لا يمكن أن نستفيد من إجماعهم وجود رواية تامة سندا، لأننا نحتمل أنهم كانوا يعتمدون الروايات الحسنة ولو بعضهم، ونحن لا نعتقد بتمامية الرواية الحسنة معتبرة سندا، لا الثقة. إذا مثلا فد واحد لا كان يشترط العدالة، هذا معناه كل رواية الروايات الموثقة متامة عنده، راح يزيد الطينة بالله. تلاحظون كيف؟ لعلهم كانوا يعتمدون على أصالة العدالة في كل ثقة، كل راوي هو عادل، وأنا لا أعتمد على أصالة العدالة التي كان يعتمد مثلا عليها العلامة الحل عنه، وذلك هم كان يعتمدون عليها. هذا الاحتمال لا طريقة إلى نفيه. لعلهم كانت لديهم قرائن توجب لهم القطع بصدور هذه الرواية مع ضعفها السندي، وهاي القرائن لو أنا حصلتها قد لا يحصل لدي القطع. هذا الاحتمال لا سبيل إلى نفيه، هذا الاحتمال الأول، هذا عدم الجزم بسبب هاي الاحتمالات في باب الدلالة في باب السند. وأما من ناحية الدلالة أيضا ما نقدر نقطع بأن الدليل بأن الرواية المستندة المستند لهم كانت تامة سندا، ما نقدر نقطع. لماذا؟ لأنهم لأننا لو قطعنا بأن الرواية كانت صريحة وناص في الحكم فبها منعمت، لكن هذا القطع من ينجي لأننا نحتمل الظن، نحتمل الظهور، يعني أنهم إنما استندوا إلى هذه الرواية لأنها ظاهرة. هذا الظهور بالنسبة لهم حجة علينا؟ لا، لأنهم لعله اعتمدوا على ظهور هم يرتضون نحن لا نرتضي. هذا محتمل أنك تجد سلسلة تقبل ظهور وأنت ما تقبل. نعم المصنف يستشهد بروايات البئر إلى زمن العلامة، هاي الروايات كان يستظهر منها علماؤنا الأبرار يستظهرون منها عدم اعتصام البئر، ولذلك كانوا يجيبون النزح إذا وقعت نجاسة في البئر حتى لو لم تتغير أوصافه كان يتنجس البئر. من زمن العلامة تغير، طبعا المشهور كان قبل زمن العلامة، من زمن العلامة تغير إلى زمن هذا بعد تبدلت الشهرة، إلى زمننا هذا بعد صارت الشهرة شهرة عظيمة. إذا ما نقول بالإجماع في الأزمنة المتأخرة صار البئر معتصم وذو مادة، وإذا وقعت فيه عين النجاسة لا تنجسه إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. فإذا ظهور كان يستفاد من روايات، إحنا الظهور بعد من قبله، وهكذا كثير من الروايات. أنت الآن تجد أن الشيخ الطوسي يستظهر شيء وعلماءنا المتأخرين لا يستظهرون منه شيء، نفس ذاك الاستظهار من تلك الرواية، وكم له من نظير. ظهور الرواية عندهم مو حجة علينا. إذن نقبل، تلاحظون المصنف، إذن المستند نقبل أنه سنة، ما نقبل أنه قرآن، إلا بالنحو الثاني أنهم اعتمدوا على آية فهموا منها شيئا نحن لم نفهمه، هذا الفهم محج عليه. إجماع ما نقبل، لأن الإجماع ننقل نفس الكلام إلى ذاك الإجماع السابق. عقل ما نقبل، أيضا عقل ما نقبل. إذا مستقلات عقلية لكان إحنا افتهمنا الحسن والقبح أيضا، إذا غير المستقلات العقلية هاي موجودة فنعتمدها نشوف تجري أو لا تجري، يصير الإجماع مدركي بهالعنوان. إذن السنة، بس السنة إذا مقصودكم المشافهة في عصورنا هذا ما يجري، إذا مقصودكم رواية شايفينها هم وأفتوا على طبقها، خب هذه الرواية نحتمل أنها لم تكن حجة سندا لو إحنا شفناها، كما نحتمل أنها ليست ظاهرة عندنا لو رأيناها. وأي إجماع يجينا لا يخلو من هذا الاحتمال، الإشكال السندي والإشكال في المسند مالته، أكو إشكال احتمال الإشكال السندي واحتمال إشكال الدلالي، ما عندنا إجماع يخلو من هذه المشكلة. وبالتالي يقول المصنف إذن إثباتا أي إجماع نمسكه بأيدينا يواجه هذا الإشكال، هذا إثباتا. ثم يرجع إلى الطرق الأربعة التي اعتمدها. يقول قدس سره إذا وحدة من تلك الطرق أدت بنا إلى القطع برأي المعصوم فبها ونعمل، لكن يمكن، يقول الطريقة الأولى ممكن أن نقطع من خلالها بقول المعصوم، لكن إن مو عملية، يعني لمن عاش عصر الحضور وعلم أن كل علماء المدينة بأجمعهم أفتوا بهذه الفتوى يقدر يستكشف قول المعصوم، لكن إحنا بالنسبة لنا منين يمكن أن نعرف أن كل علماء المدينة في العصر الفلاني أفتوا بهذه الفتية، أو أن كل أهل المدينة وعقلاء المدينة كانوا يقولون بوجوب الفعل الفلاني؟ منين نعرف أن كل علماء المدينة يحرمون حلق اللحية مثلا في المئة سنة الأولى، في المئة سنة الأولى من صدر الإسلام، أو المئة سنة الثانية صدر الإسلام؟ منين نعرف هذا؟ فالإجماع الإجماع الدخولي التضمني خوش إجماع، لكن ما يفيدنا إحنا. وأما سائر الإجماعات المصنف يذكر لكل إجماع إشكال من الإشكالات يلاحظ عليه. خلي أطبق هذا المقطع.
بلي. أي وجه يجعلون الإجماع من الأدلة على الحكم؟
بلي بعد لا يستر. أنت أي إجماع تلزمه؟ الإجماع بحسب النظرية مقبول. يعني الإجماع الكاشف عن قول المعصوم حجة، لأنه كاشف عن قول المعصوم. الإجماع حجة. تلاحظون كيف؟ طبعاً إذا نؤمن بنظرية الإجماع الدخولي، فالإجماع سوف يعني قول المعصوم نفسه، إجماع يعني واحد من هاي الآراء وقول المعصوم، تالي هذا هو الدليل، قول المعصوم الموجود في ضمن هاي الدائرة راح يكون هو الدليل، ما أعرفه لكن راح يصير هو الدليل. زين، مهم. فالإجماع هو نقبل أنه إذا كان كاشفا فهو دليل كاشف قطع، لكن إحنا هذا منين نجيبه؟ عملا إثباتا بعد ما عدنا طريقة إلى إثباته هذا المعنى. وبالتالي لا قيمة للإجماعات، المصنف تشوف لا قيمة للإجماعات، يناقش بعدين الطرق واحدة واحدة. طريقة اللطف قاعدة اللطف كانت تعتمد على أن الإمام عليه السلام من اللطف أن يعترض لو وجد أن هناك إجماع على عكس الصحيح مخالف للواقع، من اللطف الواجب عليه أن يعترض، إما حفاظا على الأحكام الشرعية أو حفاظا على وظيفته، وظيفة التبليغ. لما لم يعترض نعرف أن هناك موافقة في هذا الإجماع للواقع. المصنف قدس سره يقول لا، هذا مو خوش دليل، هذا مو خوش دليل، ما يجري عندنا بزمننا، لأن الإمام نفسه غايب. أن قاعدة اللطف لو نريد نطبقها بهاي الطريقة كنا نطبقها ونثبت بها وجوب حضور الإمام في عصورنا، تلاحظون كيف؟ وحضوره أهم من بيان الأحكام الشرعية، فنفس السبب الذي دعا السماء أن تحجب الإمام، نفس السبب يكفي كحجة لعدم بيان الإمام عليه السلام للأحكام والاحتجاب حتى عن بهذا المقدار. الأحكام راح تضيع يا ناس، يقول لا ما تضيع الأحكام، لأن الأئمة عليهم السلام ابتكروا طرق تمكن المجتهد من معرفة الأحكام الشرعية حتى في الموارد التي المستحدثة حتى، بل يقول أكو شيء أكبر بعد، هذا الدليل إذا أريد نتمسك به أتعرف ما هي نتيجته؟ كون نقول من اللطف بالإمام عليه السلام، يقول بعض هالشيء قد يطيب لهم أن يستشكلوا، من اللطف الواجب على الإمام أن يمنع حصول الاختلاف إذا وجد أن هناك اختلاف بين العلماء، وهذا الاختلاف سوف يضيع الحكم على شطر كبير من 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 الأتباع من المؤمنين. حينئذ من اللطف أن يتدخل ويمنع هذا الاختلاف بأي طريقة تقبلونها، كن يتدخل. زين، تلاحظ ممكن؟ فإذا ما عندنا دليل على وجوب تدخل الإمام في عصر الغيبة. هذا من ناحية الإجماع اللطفي. الحدس كن نقطع بالفتوى من أول عصر الغيبة أو حتى من عصر الحضور إلى يومنا هذا، حتى نعرف أن هؤلاء ماخذين الحكم من الإمام عليه السلام، مستندين على الرواية، على رواية من الروايات الموجودة، إما من الإمام أو من الروايات المكتوبة في مصادرنا الحديثية. نجي بشي إجماع، شي إجماع راح إذا أكله وتكون شي إجماع كل العلماء من أولهم إلى آخر راح يدخل هذا الحكم في الضروريات. ما عندنا هالشي إجماع، لا يوجد لدينا. التقرير هم نفس الأمر، مسلك التقرير. النتيجة إحنا لا يوجد لدينا طريقة قطعية تكشف لنا عن قول المعصوم عليه السلام. السيد فإذا الشيخ المظفر يعتقد أن المعقول في الدليل المعتمد هو الروايات. أكو روايات وضاعت، لكن منين لا تكشف لنا عن حجة قطعية هذه الرواية المعتمدة، من يقول هي مقبولة عندنا سندا ودلالة. سيد الشهيد رحمه الله مبناه آخر، لا يستكشف الرواية، سيد الشهيد يستكشف الارتكاز والوضوح عند المتشرعة. يقول أنا من خلال الإجماع أفهم، لا تقول أحتاج دليل لفظي وتوقعنا يا شيخنا المظفر بإشكالات في باب الدليل اللفظي. لا، اعتمد الارتكاز، اعتمد الوضوح، يعني كان الحكم بمثابة من الوضوح وما كانوا يحتاجون به إلى دليل لفظي، ولذلك كانوا يفتون بالوجوب أصلا واضح عندهم. إحنا الروايات اللي نشوفها بعضها نفهم منها الاستحباب وبعضهم كذا، هم واضح عندهم، ولذلك ما عندهم مشكلة في الحكم الشرعي. الارتكاز والوضوح عندهم هو المستكشف، مو دليل لفظي بعينه. بعد ما نحتاج الى ما نحتاج الى دليل لفظي ونقع في المشاكل الاخرى. طبعا اكو ارتكاز وراح، بلي الارتكاز اكو ارتكاز ويروح، بلي هذا وارد، بلي معقول جدا ارتكازات واضحه بعدين تزول، ارتكازات واضحة يمكن أن تكون هي المسلم. بلي الآن إحنا مو عندنا اللحية يحنو حلقها، الآن أكو ارتكاز وصاير وضوح الآن عند المتدين أن اللحية يحرم حلقها. وأي واحد تسأله أنت في الحرام يقول لك حرام اللحية تحلق، هذا ارتكاز وهذا وضوح. مثل هذا الارتكاز الآن أكو واحد ما يعرف أن الوضوء واجب للصلاة، أكو هذا وضوح وارتكاز. الأعلام عندما كانوا يفتون في تلك العصور بفتاواهم، هواي من الفتاوى كانت تعتمد هذا الوضوح والارتكاز، واضح كل الشايفين الإمام عليه السلام عندهم واضح هذا المعنى، المجتمع المتدين كله واضح عند هذا المعنى. إذن الدليل المستكشف من خلال الإجماع مو رواية. سيد الشيخ يقول الروايات ما عندنا رواية، هذا ضياع الاستدلال بالضياع مو تام، رواية ضاعت ما لها معنى، لأنه علماء نقحوا ولم يتركوا رواية، كل الرواية جابوها بالأصول الأربع ماء والمختصرات مالتها اللي هي الكافي، دونت الأصول الأربع في هذه الكتب مع حذف بعض الروايات ما عندها رواية تضيع، ذكرت شيء. ومن المجمعين، ثم من المجمعين شيخ الطوسي مثل أحد المجمعين، شيخ الطوسي تضيع منا رواية يفتي على أساسها وما يذكرها، عنده كتب استدلالية، عنده كتب استدلالية وذكر أدلته فيها. إذن الرواية ما يمكن أن نجعلها هي المستكشفة، المستكشف هو الوضوح والارتكاز الموجود عنده في تلك العصور. قال قدس سره، والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل. كلامنا بالمحصل المنقول إن شاء الله يجينا نبحثه إن شاء الله يوم غد. ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها لأكثرها، بل لا قيمة لجميعها بالنسبة إلى عصر الحضور. وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان السبر والتقسيم. هذا البرهان برهان الترديد، هذا البرهان الذي يسقط الاحتمالات حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة. إن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل.
عصر الحضور عصر
الغيبة؟ لا، عصر الغيبة. عندكم عصر الحضور؟ لا عصر الغيبة. يعني لا قيمة علمية للإجماع بالنسبة لجميع الإجماعات بالنسبة إلى عصر الغيبة. ليش؟ لأنه المصنف راح تشوفون في النهاية يقول الثلاثة الأخيرة أصلا منافعة، أصلا ما يمكن أن نستكشف منها قول المعصوم، يعني مقابلة ما عندها قدرة. الأول بس، وهذا الأول الدخولي يفيد بس حضار عصر الحضور، أما حضار عصر الغيبة ما يفيدهم. إما أن يكون رأيهم بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل. لا يصح الفرض الأول، يعني بغير مستند، لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم، هذا مستحيل. ولو جاء، هم علماء وأتقياء وورعون، هل يعقل أنهم اعتمدوا حكموا وأفتوا بفتوى من دون دليل؟ مستحيل، هذا مستحيل بجلالة شأنهم وما نعرفه عن دقتهم من دون دليل. أبدا. ولو جاز ذلك في حق مثلا واحد يصير يقول لا قد يحتمل، فلا تبقى قيمة لآرائهم. بعد هذا تبحث عن الإجماع إذا احتملت أنهم لم يستندوا إلى دليل حتى يستكشف منها الحق من آرائهم، فيتعين الفرض الثاني، يعني عن مستند ودليل، وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا وظهر لهم. ومدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. ولا يصح أن يكون مدركهم مدرك المجمعين ما عدا السنة من هذه الأربعة، يعني مدركهم هو السنة فقط. أما الكتاب ليش لا يصح أن يكون مدركا للمجمعين؟ فإنما لا يصح أن يكون مدركهم في هذه الفتية المجمع عليها، فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومفهوم، فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا وظارت لهم. هذا يبتلي بالتحريف المستحيل الممنوع في القرآن الكريم. خب، ولو فرض أنهم لا، مو تحريف، فهموا من الآية شيء استندوا إليه في الحكم. ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه، فإن فهمهم، هذا جواب، فإن فهمهم ليس حجة علينا. هذا راح يدخل هذا، لو احتملنا، لو قلنا أن مستندهم آية فهموا منها، هذا إجماع مدركي يا إخوان، بحصل إجماع مدركي، دليلهم واضح، نجي دليلهم حجة، لا مو حجة، فهمهم مو حجة. وهل وجدت أن فهم الشيخ الطوسي لآية قرآنية حجة علينا؟ أبدا، ينكرون على الشيخ ذلك. فإجماعهم لو استند إلى ذلك، إلى فهمهم من آية، لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي أو موجبا لقيام الحجة علينا أبدا. لا قطع يحصل من جهة، ثانيا مو حجة تعبدية، فلا ينفع مثل هذا الإجماع. وأما الإجماع فواضح أنه لا يصح أن يكون مدركا لهم للمجمعين، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع، لو قلنا أنه استندوا إلى الإجماع، إجماع من قبلهم، ننقل الكلام إليه أيضا فنسأل عن مدركه، فلا بد أن ينتهي إلى غيره من المدارك الأخرى. وأما الدليل فراح يبتلي بالمصادرة أو التسلسل. وأما الدليل العقلي فأوضح، كلش واضح بعد، هم ليس هو المستند لهم، لأنه لا تتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي كانت مستورة علينا وظهرت لهم.
لماذا لا تتصور هكذا قضية؟ ضرورة أنه لا بد في القضية العقلية اللي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي أن تتطابق عليها آراء جميع العقلاء، هاي الحسن والقبح، وإلا لو تطابق عليها آراء بعض العقلاء دون الآخرين فلا يصح التوصل بها إلى الحكم الشرعي، لأن هذه بعد ما حصير من المستقلات العقلية، راح يصير مدرك لبعض العقلاء. إذا صارت مدرك لبعض العقلاء حينئذ نحتمل أنها ليست ناشئة من بواطن النفس، من بواطن العقل، لعلها ناشئة من العادات والتقاليد وما شابه ذلك. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية، هذه إعادة لقوله فلا يصح التوصل، فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، لم تتطابق عليها آراء جميع العقلاء، فلا تبقى قيمة لآرائهم، ماكو حجية حتى يستكشف منها من آرائهم الحق وموافقة الإمام، لأنهم يكونون كمن لا مدرك لهم، فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في السنة. والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين: أولا أن يسمع المجمعون أو بعضهم الحكم من المعصوم مشافهة، وصلنا للسنة، إذن السنة هي الدليل، أكو رواية، أكو قول للمعصوم هم سامعين أو شايفينه، خل نجي، هل يمكن أن يكون دليل لو لا؟ أن يسمع المجمعون أو بعضهم الحكم من المعصوم مشافهة، أو يرون فعله أو يرون تقريره، وهذا بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه إلى الظن به فضلا عن القطع، وإن احتمل إمكان مشافهة بعض الأبدال من العلماء للإمام مثل السيد بحر العلوم رحمه الله، جد عائلة بحر العلوم، سيد محمد المهدي الطباطبائي. خب هذا إذن في زماننا ما موجود، بل الحال كذلك حتى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصومين، الحال كذلك يعني لا سبيل إلى القطع بأنهم سمعوه مشافهة، أي إنه لا يحصل القطع فيه لنا بمشافهتهم، مشافهة المعاصرين للمعصوم، لاحتمال أنهم هذا هو الرد الأول، لاحتمال أنهم استندوا إلى رواية وثقوا بها، وإن كان احتمال المشافهة قريبا جدا، بل المشافهة مظنونة، لكن نحتمل أنهم شافوا رواية مو سمعوا من الإمام مباشرة. هذا واحد. اثنين، على أنه الرد الثاني على المشافهة بالنسبة للحضار لعصر الحضور، على أنه لا مجال بالنسبة إلينا لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين في تلك العصور الحاضرون مع المعصوم، إذ ليست آراؤهم مدونة، وكل ما دونوه هي الأحاديث التي ذكروها في أصولهم المعروفة بالأصول الأربعمائة. ثانيا، أن يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم ولا مجال في هذا الإجماع لإفادته، خب هذه الطريقة الثانية هي الطريقة المعقولة والطريقة النهائية بالنسبة لنا، أن المجمعون استندوا إلى رواية، هاي الرواية ما وصلتنا ولا مجال لكن مناقشتنا، لا مجال في هذا الإجماع لإفادته القطع بالحكم أو كشفه عن الحجة الشرعية أن نقطع بالحكم أو نكتشف منه الحجة الشرعية من جهة السند والدلالة معا. طبعا هاي الواو هاي الآو نفس المعنى، النتيجة واحدة، معنى القطع بالحكم أو الكشف عن الحجة الشرعية من جهة السند والدلالة معا نفس المعنى، لا نقطع بالحكم ولا نكتشف الحجة الشرعية، يعني لا يمكن أن يحصل لنا قطع بأن هاي الرواية حجة هم سند هم دلالة. أما من جهة السند فلاحتمال أن المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثق أو الحسن، هذا احتمال، فمن لا يرى مثلا في زماننا حجيتهما الموثق والحسن لا مجال له في الإسناد إلى مثله، إلى مثل الخبر الموثق أو الحسن، فمن أين يحصل لنا العلم بأنهم استندوا إلى ما هو حجة، يعني الثقة باتفاق الجميع. وأما هذا من حيث السند، وأما من جهة الدلالة فلاحتمال أن يكون ذاك الخبر المفروض لو فرض أنه حجة من جهة السند ليس نصا في الحكم، يعني ظاهر السند إلى ظهوري، ولا ينفع أن يكون ظاهرا عندهم في الحكم، فإن ظهور الدليل عند دليل عند قوم لا يستلزم أن يكون ظاهرا لدى كل أحد، وفهم قوم ليس حجة على غيرهم. ألا ترى أن المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من أخبار البئر، واشتهر عند المتأخرين عكس ذلك ابتداء من العلامة؟ ألا ترى ذلك؟ فلعل الخبر الذي كان مدركا لهم للمجمعين ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه. إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الإجماع الذي أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم عدا الإجماع الدخولي، وهو بالنسبة إلينا غير عملي. تكملة التطبيق إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.